إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ذكر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن توجيه ضربة عسكرية ضد العراق من شأنه أن يسفر فقط عن تفاقم الوضع الصعب الحالي في المنطقة. وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن إيفانوف قوله اليوم الأربعاء إن الدعوة التي وجهتها بغداد إلى كبير المفتشين الدوليين عن الأسلحة فتحت طريقا سلمية للتعامل مع الأزمة العراقية. وأضاف المسؤول الروسي أن أي ضربة ضد العراق ينبغي أن تحصل على تفويض رسمي من الأمم المتحدة. قال وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر إن هجوما عسكريا على العراق سوف يؤدي إلى ما وصفها بعواقب مشؤومة للمنطقة. صحيفة سودويتش زايتونغ الألمانية نقلت اليوم عن فيشر قوله إن ضربة عسكرية ضد العراق قد تسفر عن إعادة تنظيم الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يتطلب وجودا أمريكيا طويل الأمد في المنطقة. وأضاف أن ما وصفها بإعادة التنظيم تنطوي على جوانب عسكرية وسياسية. هذا وكان المستشار الألماني جيرهارد شرودر أعلن أمس أن حكومته تعارض أي عمل عسكري ضد العراق، وذكر أن ألمانيا سوف ترفض أيضا تمويل مثل هذه العمليات، لكن أحزاب المعارضة الألمانية المحافظة انتقدت تصريحات شرودر. أفادت التقارير بأن المجلس الوطني العراقي عقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة إصرار الأمم المتحدة على قيام بغداد بتطبيق قرارات مجلس الأمن وفق شروط المنظمة الدولية. أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان بعث أمس برسالة إلى العراق طالبه فيها بالموافقة على تسلسل الخطوات التي اقترحتها الأمم المتحدة لعودة مفتشي الأسلحة الدوليين. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أنان في رده أن العراق مطالب بالموافقة على استئناف المفتشين لنشاطاتهم وفق الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن، مضيفا في تصريحات أدلى بها قبيل إرساله الرد أنه يأمل في أن يبدي العراقيون استعدادهم لإعادة المفتشين بعد قراءتهم رسالته. أفادت وكالة فرانس بريس بأن قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج الجنرال تومي فرانكس التقى أمس الأول بالرئيس جورج دبليو بوش في البيت الأبيض، وتحدث إليه حول خطة جديدة لتعبئة القوات لحرب محتملة ضد العراق. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا، عدد آخر من نوافذ مفتوحة، وحمامنا زاجل ونوافذنا مشرعة ورسائلكم شيقة، ففيها كل مفيد وأصيل. وأصدقاؤنا في هذا العدد كثيرون، منهم سمير عبد الرحمن وسعيد جواد وقاسم يوسف وساجد عبد الحسين وابنتها أنوار وقيس وعبد الإله وهدى. وهؤلاء لم يذكروا أسماء آبائهم ولا ألقابهم، والمهم رسائلهم إلكترونية وكلها تشكر وتستحسن وتقول زيدوا، فكلما زدتم اقتربنا من العراق. وطبعا من جانبنا نزيد ونزيد، ومن جانبكم اكتبوا اكتبوا اكتبوا، فهذا شعار البرنامج، وليكن ما تكتبونه مفيدا وشيقا، لأنه سيذهب ثانية مع الحمام الزاجل إلى الأهل والأحب في العراق الحبيب. فلا
نفتتح إذا بالأغنية التي اعتدناها وهي وأعتقدكم تحزرون أغنية يا حمام.
يا حمام جاي من بلادي وسط أحبابي إلي بجلحك سلام.
صديقة سميرة عبد الواحد من فرانكفورت كتبت: والله لا أنام إلا بعد سماعي آخر فقرة من البرنامج، فكل ما في هذه الإذاعة يذكرني بوطني العراق ويفتح أمامي حقلا لم أكن أعرفه قبل. أكثر من هذا أعرف وأنا أستمع لبرنامج نوافذ مفتوحة أن أهلي أبي وأمي وأخوتي الذين تركتهم في العراق لظروف يطول شرحها يستمعون ويستمتعون بالبرنامج في نفس الوقت، أي أنه يجمع الشمع على الهواء، فهل من سعادة أكبر من هذا؟ ولهذا السبب أقول: مت يا حسود يا من بعين عود أردت فرقتنا، وها نحن نلتقي في المكان الذي يؤشر عليه مؤشر راديو إذاعة العراق الحر، وهذا أقل فضاء للبرنامج، فمرحى مرحى يا نوافذ مفتوحة. طبعا شكرا يا سميرة، وإحنا أيضا نسعد كثيرا عندما نحس أنه نساهم في لم الشمل.
الله، مثل هيك رسائل الحقيقة تسعدنا إحنا هم أيضا، فشكرا سميرة.
يقول المستمع الصديق أحمد عبد الكريم في رسالته: أحييكم واحدا واحدا وأقول ستطلع الشمس على الحرامية، ويضيف: لا أقول هذا تفاؤلا وتيمنا بالخير فقط، ولكن اعتمادا على حساب البيدر. وحساب البيدر يقول الصديق أحمد: يبشر بالفرج، وعندي هاجس يهتف في داخلي يقول: لهنا أنا وبس، ولا فض فوك يا فناننا الكبير عزيز علي. وأخيرا يقول الصديق أحمد: عندي نكتة، أنا مؤلفها، ويمكن أن لا تكون على قد المقام كما يقول إخواننا المصريين، لكن هذه مشاركتي في البرنامج وإن شاء الله لا أخيب ظن المستمعين.
يحكى أن عزة الدوري نصح الرئيس بأن يعين له أستاذا يعلمه اللغة العربية بعد أن لاحظ أن خطابه الأخير كان حاشدا بالأخطاء النحوية، خاصة الخطاب كان يتستر تحت سقف الدين الحنيف والدين منه بريء. فالمفترض أن معرفة اللغة العربية جزء لا يتجزأ من إيمان المؤمن، ومن لا يجيد قراءة القرآن يضعف إيمانه.
ويقال أن القائد على غير عادته استجاب لنصيحة الدوري رغبة منه في أن يثبت للعالم أنه تطور وأصبح ديمقراطي للقشر حسب المواصفات المطلوبة، واستدعى فعلا أستاذا معروفا ليدرسه. وقبل أن يبدأ الدرس الأول أراد الأستاذ أن يتعرف على مستوى تلميذه ليقرر بموجبه المستوى الذي يبني عليه خطته التدريسية، فأعطاه جملة بسيطة هي هذا بلبل وطلب منه إعرابها.
وبعد أن هرش الرئيس رأسه وفكر وفكر أجاب هذا اسم إشارة، بلبل الباء حرف جر.
وقبل أن يكمل قال له الأستاذ سيدي هاي منو قال لك أنت ما تعرف عربي؟ أنت في الحقيقة بلبل أصيل، وصدقني أنت ما تحتاج أبد إلى معلم. فما كان من الرئيس إلا أن هش وبش وسأل أستاذه صحيح أستاذ؟ فقال الأستاذ طبعا صحيح، ودعوز كلام. فما كان من الرئيس إلا أن قطب جبينه وقال عزة الدوري انت تقشمرني تقولي ما اعرف لغة؟ ها طيب انا علمك يا عزة.
دمك خفيف هو والضحكة تسهر من تبتعد لحظة ما أقدر أصبر. من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى، من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى. حتى الورد والله من نفس عطر دمك خفيف هو والضحكة تسهر.
تبدأ رسالتها كالتالي: نحن نحب هذا البرنامج لأنه جاد وهازل ودمه خفيف. وعندما أقول نحن أعني سعاد أختي الكبيرة ووالدتي أم سعاد وأنا، ونعيش في الوقت الحاضر في السويد. أما الوالد فقد استشهد في الحرب العراقية الإيرانية. تستطرد هيفاء قائلة: البرنامج حلو وراقي لأنه يذكرنا بكل ما فقدناه في عراقنا الحبيب، ولا تعرفون كم يرف قلبي عندما أسمع اسما معروفا يحكي أو يغني في إذاعتكم باللهجة العراقية اللي يموت عليها. هل أقول أن الحياة تعود لروحي؟ صدقوني أحيانا إني أبكي، وخاصة عندما أسمع الأغاني العراقية أو المقابلات اللي مثل ما يقولون تجي جلاب على القلب.
وتستمر هيفاء قائلة: أكثر ما يحزنني أن النظام شطب الكثير من أسماء مثقفين وكتابنا وشعرائنا، شطب مغنين رائعين فحرمهم وحرمنا من مواهبهم الرائعة، لكن مستحيل أن ننساهم لأن هم الأصل، هم موجودين بالقلب، هم مهرجاننا المقبل، مهرجان الحب والكرامة والأخلاق الرفيعة. وأخيرا أقول، والكلام لا يزال للصديقة هيفاء، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيبقى على الأرض.
قدك حبيبي وبقلبه حبك ده الليلة يكبر لما تخفيف هو والضحكة تسحر، لما تخفيف هو والضحكة
تسحر. زينب، احنا لازم نذكر انه اليوم غايب من عندنا واحد عزيز هو احمد الركابي، واحنا ايضا ما دام هي بتحكي عن الهوسه احنا نقول ما ناسينا اخونا احمد.
طبعا احنا اليوم افتقدناه وافتقدنا نكاته الحلوه وخربشاته احيانا تدخلاته
اي، بس لازم نقول انه هو غائب لان عنده مهمه، اكو مؤتمر صحفي ليغطي.
طيب استمر باسم، احنا يمكن نقول في القارة اعتقد.
اي ذو الفقار، رسالة ذو الفقار، صح. المستمع اللي وقع باسم ذو الفقار الحقيقة رسالته خاصة، هو كما يبدو منزعج من برنامج إذاعتنا، فكتب رسالة إلكترونية يقول انتم ما تعرفون الا المشاكل والكلام الغاضب، وانا اقول لكم بالروح بالدم نفديك يا صدام. اعتقد لا تعليق. عندك انت تعليق زينب؟
والله هو تعليقي لا تعليق.
يمكن اكو مسألة صغيرة ممكن يقول الواحد للمستمعين بشكل عام، الحقيقة انا اشتبت بعض الكلمات غير اللائقة اللي اجت برسالة الفقار، واظن ان المستمع يخسر حقا من حقوقه عندما يتلهى بكلام يعرف انه صعب اذاعته، لانه اقل ما يقال عنه انه غير لائق. طبعا كان بامكان هذا المستمع ذو الفقار ان يستغل الفرصة، وكل شيء ما يريد يقوله كان بالامكان، احنا من جانبنا ايضا ان نذيع له رأيه بكل ممنونية، لكن يبدو الناس ملل واجناس وكل واحد ورأيه. طبعا ما نعرف الى اي مدى راح صاحبنا يستفاد من نصيحتنا هذه، لكن نتمنى فلعل وعسى ومن يدري.
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا،
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا عذب، دي صب دموع وينحب، وصيبتنا ندري كنا ساسل فتنا من صاحبنا،
مستمع لم يذكر اسمه معجب بصوت الزميل ولا صادق، ويقول في تعبير حرفي تحياتي لولا صادق، انها بالنسبة لي على الاقل عن دليل المحطة او الياب. يعني اكيد زينتنا بتسلم عسا،
نحن بودنا انه هي ايضا تشارك ويانا بالبرنامج،
فنستدعيها طبعا
ان شاء الله.
ثم يقول المستمع رسالتي الالكترونية هذه من العراق، لازم من العراق، وللأسف فنحن لا نسمع صوتها بوضوح دائما، أتمنى لها النجاح.
نترك الرد للزميلة ولاء صادق، والآن ننتقل إلى المستمع داود محمد الكبير، يقول أشكركم على هذه البرامج اللطيفة. نلاحظ باسل أنه المفروض احنا تعليقنا كان يعني ولو قصير على ذو الفقار، بس خلي لاحظ ذو الفقار انه رسالة واحدة من مجموع مئات من الرسائل اللي هي تمدح البرامج وبرامج يعني هذه الإذاعة. فهسه مثلا عندنا داود محمد الكبير يقول اشكركم على هذه البرامج اللطيفة واحيي كلا من اياد الجيلاني وزينب هادي وباسل الوائلي، ولولا هذه البرامج لما عرفنا عن عراق المقامات، انني اسمعها لخمس ساعات يوميا لكن للأسف لا يصلنا البث دائما. شو تقول باسل؟
والله اعتقد هذا المديح لك يا زينب ليش على المقامات
وعن المعنى على برنامج لحن وفنان. شكرا
لحن وفنان زين. هسه احنا لوين وصلنا؟
بعدنا ويا داود.
بعدنا ويا داود زين. داود يقول يعجبني ايام الخير، برنامج ايام الخير لزينب هادي وكذلك برنامجها لحن وفنان. شفتي وقد سمعت في احدى الحلقات المطربة انوار عبد الوهاب تذكر اسم الفنان مسعود العمارتلي، واحب ان اقول ان هذا هو اسم مستعار لامرأة وقد لبست منذ طفولتها ملابس الرجال وصففت شعرها بطريقتهم.
ويسترسل المستمع داود فيقول ويمتاز صوت مسعود ببحة محبوبة وجميلة ولونه منكسر وحزين ومن يسمعه يشعر بالألم والحسرة. ويروي المستمع داود حكاية تراجيدية غريبة عن مسعود، أو وهي مسعود أو مسعودة تزوجت أكثر من مرة وقد دست له أو لها إحدى هذه صعبة زوجاتها الزوجة للزوج. المهم ماتت بالسم وتوفت سنة 1944. بس شنو رأيك؟ أكو هيك شيء أنت سامع هذا الموضوع؟
والله مثل ما دا أفتهم أنه مسعود هو امرأة، فإذا كان امرأة فعلا فشلون يعني تزوجت امرأة أخرى؟ يعني الموضوع غريب. وبعدين الموضوع يتعقد أكثر أنه الزوجة دست إله أو إلها السم. ما أدري هذا خيال أو تفصال. على أي حال الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، ونرجو من الصديق داود أن يفك لنا هذا اللغز في رسالته القادمة، خاصة وأن له حكاية أخرى سنؤجل إذاعتها إلى الأسبوع القادم. وهنا نختتم بالمسك والعنبر، وشوقنا لكم كثير وأكثر، فاكتبوا اكتبوا اكتبوا. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111212 أو على الفاكس رقم 4-2-1-1-2-6-6-0 أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
أيها السيدات والسادة، مراسلنا في القدس كرم منشي عد لنا مقابلة مع وزير العمل الفلسطيني حول رأيه باللقاء المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي والوفد الفلسطيني في واشنطن.
الميكروفون مع الدكتور غسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني. الدكتور غسان الخطيب، مساء الخير.
مساء الخير.
أنتم تنتمون إلى حكومة الإصلاح الجديدة التي شكلت، يا ترى كيف تقيمون اليوم مرحلة الإصلاح التي تم التوصل إليها؟
والله عملية الإصلاح في الجانب الفلسطيني تواجه صعوبات وعراقيل عديدة، وبصراحة رغم أننا دخلنا هذه الحكومة على أرضية أنها حكومة إصلاح، إلا أني الآن أقل تفاؤل من البداية إلى حد كبير، لأنه بالرغم من أن الرئيس الفلسطيني قد وافق وصادق على خطة الإصلاح التي صاغتها اللجنة الوزارية المصغرة للإصلاح التي أنا أيضا عضو فيها، وبدأنا باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم أخذ خطوات الواقع يعني جريئة جدا ومنسجمة مع ما كان يطالب به المجلس التشريعي الفلسطيني وما كان يطالب به نشطاء حركة الإصلاح الفلسطينية. بدأنا فيما بعد نواجه عقبات لا يمكن أن ننجح في التعامل معها دون تدخل خارجي، وهي تحديدا سياسة إعادة الاحتلال الإسرائيلي التي لم تترك أي فرصة أو مجال لأي فعالية من قبل الحكومة الفلسطينية، خصوصا الفعاليات الإصلاحية. فإسرائيل أعادت تدريجيا احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي لم يعد هناك أهمية للقوانين لأن المحاكم لا تعمل، ولم يعد هناك أهمية للإصلاح في النظام المالي لأنه لا يوجد اقتصاد أصلا، لأنه 3/4 القوى العاملة الفلسطينية تحولت إلى عاطلة عن العمل، وخزينة السلطة الفلسطينية أصبحت شبه خاوية. وبالتالي حتى ينجح مشروع الإصلاح يجب أن يكون هناك تدخل دولي يضع حد لسياسة إعادة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من المضي في برنامج الإصلاحات.
نعم، خلينا نتطرق إلى أحد ميادين هذه الإصلاحات. قيل الكثير عن إصلاح هيكلية الأجهزة الأمنية، وفي هذا الصدد هناك دعم من قبل بعض الدول العربية الشقيقة وخاصة مصر والأردن. هل تم التوافق بالنسبة لهذا الأمر؟
نعم، تم الاتفاق على سلسلة من الخطوات في الإصلاح الأمني، أولها توحيد الأجهزة الأمنية الداخلية تحت لواء وزير للداخلية يعمل من خلال مجلس الوزراء، وتم إجراء تعديلات في قادة هذه الأجهزة الأمنية وأيضا في كوادرها الرئيسية، وجرى اتفاق مع دول عربية مجاورة للمساهمة المادية والتقنية في إعادة تأهيل وتدريب وإعادة بناء هذه الأجهزة الأمنية، خصوصا وأن معظم مبانيها وأجهزتها المادية كانت قد تدمرت بفعل إعادة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن حتى الآن هنالك مشكلة، أنه لا تستطيع هذه الخبرات العربية أن تقوم بهذا الدور طالما أن القوات الإسرائيلية تحتل جميع المدن الفلسطينية، ولذلك هذا الترتيب للتعاون مع الدول العربية المجاورة جاهز وينتظر التنفيذ، بعد أن تخرج القوات الإسرائيلية، لأن أجهزة الأمن الفلسطينية لا تستطيع أن تعمل أصلا في ظل الاحتلال، وبالتالي لا تستطيع أن تتلقى تدريبات في ظل الاحتلال. فأيضا في هذا المجال المعيق لتنفيذ هذا التعاون هو الوجود الإسرائيلي العسكري في جميع المدن الفلسطينية.
الدكتور غسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني، نشكر لك هذا اللقاء.
شكرا لكم.
كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الكرام والأصادق، أعدت لنا تحليلا نشرته صحيفة أمريكية اليوم، يتناول فيه الكاتب جملة من الأسئلة تتعلق بقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإطاحة بالنظام العراقي، والأجوبة على هذه الأسئلة تعتمد على ما ورد في جلسات الاستماع التي نظمها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
كتب جون هاكس في عدد صحيفة كريستيان ساينس مونيتر الصادر اليوم تحليلا تحت عنوان اتخاذ القرار بشأن العراق، قال فيه ان هناك عددا من الاسئلة التي يجب ان تطرح مع توجه الادارة الامريكية الى اتخاذ قرار مهم بشأن العراق، اما اجوبتها فتعتمد على ما ورد في جلسات الاستماع التي نظمها مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي والتي شارك فيها مسؤولون في الادارة الامريكية. وطرح الكاتب سؤاله الأول وهو هل سنكون في حال أفضل دون صدام حسين، ثم أجاب بنعم، أما السبب فلأن صدام يشكل خطرا على السلام العالمي، فهو يطور أسلحة دمار شامل رغم تعهده بالتوقف عن ذلك، ومنها الكيميائية وربما البيولوجية وربما النووية أيضا، كما يملك 20 صاروخ سكود تبقت من حرب الخليج، وفي إمكانها أن تحمل رؤوسا حربية كيميائية وبيولوجية أو نووية. وطرح الكاتب سؤاله الثاني وقال هل يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى التخلص من صدام، ثم أجاب لقد تم اتخاذ هذا القرار وإدارة الرئيس بوش ملتزمة بتغيير النظام في العراق، كما تملك الولايات المتحدة الإرادة اللازمة والوسائل اللازمة لإنجاز الأمر إذا تطلب ذلك القيام بعمل عسكري. والسؤال الثالث الذي طرحه الكاتب في صحيفة كريستيان ساينس مونيتر فهو كيف ستنفذ الولايات المتحدة هذا الهدف، ثم قال إنه السؤال المطروح الآن، فاليوم أصبحت الخطط الحربية تعلن على الجميع، والبنتاغون تسرب الأخبار، ومسؤولو الإدارة يطيرون بالونات اختبار، ثم أضاف القوة الجوية تريد أخذ القياد بشن عمليات قصف دقيقة، بينما يعتقد الجيش بضرورة إشراك القوات البرية بسبب احتمال وقوع حرب شوارع في بغداد، وهناك من يفضل داخل الجيش مشاركة وحدات العمليات الخاصة، وهناك من يقول إن الأمر سيحتاج إلى 250,000 جندي بمعداتهم الثقيلة. وطرح الكاتب سؤاله الرابع وهو متى ستبدأ العملية، ثم أشار إلى أهمية هذا السؤال إلى أنه لاحظ أن الخطة النهائية لم يتم إقرارها بعد، كما لم يحدد الرئيس بوش موعدها النهائي. أما السؤال الخامس الذي طرحه التحليل فهو ما الذي سيؤدي إلى إطلاق العملية، ثم أجاب بعض الاستفزازات الواضحة من الرئيس صدام حسين أو ظهور دليل واضح على تطوير العراق قنبلة نووية، وربما أيضا ظهور أدلة على وجود علاقة للعراق بهجمات 11 أيلول. ثم تابع التحليل طرح أسئلته، وسؤاله السادس هو أليس هناك قوات معارضة في العراق يمكنها التخلص من صدام حسين، ثم أجاب بالقول ليس بالتحديد، ذلك أن المعارضة مشتتة ومنقسمة على نفسها. أما السؤال الثامن الذي طرحه تحليل صحيفة كريستيان ساينس مونيتر فهو هل ستحتاج الولايات المتحدة إلى حلفاء لإنجاز مثل هذه المهمة؟ والجواب هو نعم، ذلك أفضل، إلا أنه تابع أن الأمر سيعتمد على حجم المهمة، فلو تمكنت الولايات المتحدة من إنجازها بالاعتماد على القوة الجوية فقط يمكن لها أن توجه ضربات كاسحة بالاعتماد على قواتها المحمولة في الخليج، أما استخدام القوات البرية فسيحتاج إلى العبور من دول أخرى. ووصل التحليل إلى سؤاله التاسع وتساءل عن موافقة الكونغرس، ثم قال إن نقاشا يجري حاليا حول هذا الموضوع، ويقول البعض إن موافقة الكونغرس ضرورية، بينما يشير البعض إلى أن الحكومة تملك التخويل أساسا من حرب الخليج السابقة ومن تخويل 14 من أيلول الماضي والخاص بالحرب على الإرهاب، ولكن الكونغرس وكما هو واضح يريد أن تتم استشارته وأن يبلغ بالنتائج المحتملة، وكما قال الكاتب الذي طرح سؤاله العاشر والخاص بنتائج حرب على العراق، ثم أجاب بأن النتيجة ستكون فوضى سياسية واقتصادية في العراق إلا في حال وجود خطة لفترة ما بعد صدام. ويقول البعض إن مشاركة القوة العسكرية بعد سقوط النظام ستكون ضئيلة، بينما يشير البعض الآخر إلى أن إعمار البلاد سيحتاج الآلاف من القوات ومليارات من الدولارات. ثم تساءل الكاتب عن الرأي العام الأمريكي وموقفه، وأشار إلى أن استطلاعات الآراء الأخيرة تظهر أن الغالبية تؤيد إزاحة صدام حسين، ولكنها تريد توضيحات أكبر عن أسلوب إنجاز المهمة. ثم طرح الكاتب سؤاله الثاني عشر والأخير وتساءل لماذا لا ننتظر حتى يخرج صدام بنفسه؟ وأجاب أن الولايات المتحدة تمكنت من ردع العديد من الدول من القيام بعمل عدائي، ولكننا لا نعرف درجة قرب صدام من إنتاج قنبلة نووية قد يستخدمها ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة أو يسلمها إلى الإرهابيين. ثم انتهى التحليل إلى طرح الخيارات الأخيرة وقال إن الإدارة الحالية قررت فعل شيء إزاء العراق مما يبعد احتمال إعطاء صدام حسين فرصة أخيرة للسماح بعودة المفتشين ووصولهم إلى جميع المواقع دون سابق إنذار، وسيكون فشل صدام حسين المتوقع في قبول التفتيش دون شروط سببا في إثارة موضوع تغيير النظام، وهو الأمر الذي دعا إليه الرئيس بوش دون تحديد الموعد ولا الطريقة، وكما ورد في تحليل نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور اليوم.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع الخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي يعلق فيها على الإطار العام لخطة النمو الاقتصادي التي أقرتها الحكومة العراقية أخيرا، والمقابلة الثانية مع الكاتب الأردني المتخصص في الشؤون الاقتصادية عماد الحمود حول تأثيرات حرب الخليج الثانية في الاقتصاد الأردني. الإطار العام لخطة النمو الاقتصادي. أقر مجلس الوزراء العراقي أخيرا ما وصف بالإطار العام لخطة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد للسنوات العشر المقبلة. وكالتا الصحافة الألمانية وفرانس بريس نقلتا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية قولها يوم الأحد الماضي إن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمقدار 11% كحد ملزم، وأضافت أن الحكومة العراقية أكدت عند إقرار الخطة ضرورة تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد متنوع يعتمد على قدراته الذاتية في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحسب تعبيرها. وللتعليق على مدى واقعية هذه الخطة الاقتصادية المعلنة في ظل الأوضاع الراهنة، أجرينا المقابلة التالية مع الخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي. أستاذ رائد فهمي،
أفيد أخيرا بأن الحكومة العراقية ناقشت وقررت إطارا عاما لخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمقدار 11% كحد ملزم. ما مدى واقعية هذه الخطة باعتقادك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 12 عاما أو ربما منذ أكثر من 20 عاما؟
نعم، طلعت على مجريات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي ومناقشته لخطة تهدف إلى تحقيق مثل هذه المعدلات الاستثنائية في النمو. طبعا هذا يعكس منطق إرادوي في قطيعة تامة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والوضع العام للعراق في الظرف الراهن، وكان ممكن أن نعتبره بمثابة نوع من الهذيان. هذيان بمعنى أنه هناك تناقض ما بين الهدف الموضوع ومتطلبات ومستلزمات تحقيقه. فمعدل 11% لم يحقق العراق في أقصى في أفضل ظروفه، يعني خلال فترة السبعينات، والآن في الأوضاع الدولية تكاد تكون مثل هذه النسب معدومة. أعلى معدلات النمو موجودة في بعض البلدان هي أقل من هذه النسبة بكثير. الجانب الآخر لا نقدر نقول أيضا هو نوع من التخبط. لماذا تخبط؟ لأن في الوقت الذي يضع مثل هذه النسبة يفترض أن يعبئ جميع الموارد بشرية مادية تقنية لتحقيق هذا الهدف، هكذا يقول المنطق. ولكن كيف يتحقق ذلك وهو الآن يتبع وسائل إعلام النظام تقول ليلة نهار أن جيش القدس يتألف من 7 ملايين إنسان، وأن أجهزة النظام ومنظمات الحزبية والمنظمات الأمنية وما إلى ذلك معبئة لأغراض عسكرية ولأغراض دفاعية. بمعنى نحن أمام وضع ثلث السكان الشعب العراقي وأكثر من نصف قواه البشرية في نشاطات لا غير إنتاجية بل مستهلكة للموارد. فكيف يمكن التفكير بتحقيق هكذا معدلات استثنائية ونصف القوة البشرية للعراق هي مستهلكة وتقوم بنشاطات غير منتجة؟ من جانب آخر أيضا التناقض الصارخ هو كيف يتوافق مثل هذا الحديث وإعلام النظام ليلة نهار بأن شروط المقاطعة الاقتصادية وظروف الحصار تجر على العراق الكوارث وتعطل الطاقات الاقتصادية وما إلى ذلك. فهل هذا معناه أن العراق تحرر تماما من آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية؟ وإلا كيف يمكن في ظل هيك أجواء تحقيق هكذا معدلات؟ هذا جانب آخر من التخبط. ونقطة أخرى يمكن أن تضاف والتي تبين مدى المنطق الأخرق اللي تعكس هذه التوجهات هو ما يجري الحديث عن تناقص موارد العراق النفطية نتيجة لنظام التسعيرة وضعف إمكانية تمويل برنامج النفط ما قبل الغداء. وحتى الموارد غير المباشرة عبر التهريب الآن تواجه صعوبات بسبب الأوضاع المعروفة الآن التي محيطة بالعراق وتعطل عمليات التهريب سواء مع تركيا وربما أيضا مع الأردن وغيرها. فإذا هناك تناقض صارخ بين ما يقال وما بين الواقع المادي. من جانب آخر يطرح المجلس مجلس الإطار العام والخطة،
نعم،
يسمى إطار العام والخطة،
نعم،
يطرح 11% كحد ملزم.
نعم،
ما معنى حد الملزم؟
ولا يجوز أن يكون أقل من ذلك.
ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النظام هذه العقلية الاستبدادية والشمولية التي فرضت على المواطن العراقي ما تريده عبر القمع والقهر تحاول أن تطبق نفس المنطق على الواقع الاقتصادي الموضوعي. فهل يمكن بين عشية ليلة وضحاها تغيير البنية الاقتصادية العراقية المعتمدة شديدة الاعتماد على النفط إلى قاعدة اقتصادية متنوعة كما يدعي؟ أي بمعنى أن تبلغ قيمة الانتاج السلعي والخدمي الضعف قيمة العائدات النفطية، وهو ما عجز عن فعله النظام على مدى 30 عاما، أكثر من 30 عاما، وهو يمتلك السلطة المطلقة في العراق. فكيف يأمل تحقيق ذلك ونحن نعيش الظروف الحالية وما يحيط بالعراق من تحديات وحالة الدمار الداخلي؟ وملاحظة أخيرا،
نعم،
المعطيات الواقعية في داخل وطن العراق تشير على العكس من ذلك تماما. فالرأسمال المحلي ونتعدى القطاع الخاص الآن يعاني مشكلة حقيقية. هناك ركود شامل في الأنشطة الاقتصادية، هناك بطالة متزايدة، أصحاب المشاريع الخاصة الآن يبحثون في كيفية الخلاص من مشاريعهم، أي بمعنى استرداد الرأسمال الموضوع بسبب ضعف الوتيرة النشاط الاقتصادي. فأين نحن من واقع يدعي النظام وتحقيق وتاء النمو خيالية واستثنائية؟
نعم.
لكان ممكن صرف النظر عن هذا الهذيان ومعاملته معاملة الثراء، لولا أن هذا المنطق سيترجم عمليا إلى إجراءات قمعية واستبدادية على صعيد مؤسسات الدولة الاقتصادية والمشاريع التابعة لها، لأنه كما نعرف أن النظام سيضع مثل لهذه الأهداف العامة أهدافا تفصيلية على صعيد كل منشأة وكل مشروع، وعندما تتناقض هذه الأهداف مع الإمكانيات الحقيقية سيلجأ إلى العقوبات الاستثنائية، وهذا يعني بالملموس تحقيق مزيدا من الارتباك في النشاط الاقتصادي العام للبلاد، ويؤدي إلى عكس الأهداف الموضوعة، بمعنى تحقيق وتائر أقل نموا أقل ارتفاعا مما يمكن تحقيقه في ظل هذه الأجواء.
أستاذ رائد فهمي، بالنظر إلى وضوح هذه العوامل ويعني المواطن العراقي يلمسها ويلمس الصعوبات، لماذا تعلن الحكومة العراقية إقرار مثل هذه الخطة يعني المثالية ربما؟
نعم، أنا أعتقد هنا وهذا السؤال في مكانه، أعتقد ينبغي أن نبحث عن المبررات خارج الإطار الاقتصادي. المبررات تعتمد على ما يدور الحديث الآن دوليا، وفي ظل الأجواء المعروفة المطالبة بتغيير النظام بشكل خاص من مطالبة الولايات المتحدة، وظهور أصوات متزايدة في داخل حتى معسكر قريب من النظام من أوساط عربية وإعلامية تطالب النظام بالتنحي وما إلى ذلك، وبمعنى أن هناك شعور عام داخلي وإقليمي وعالمي يسير باتجاه أن هذا النظام لا مستقبل له، وهذا الشعور يتنامى يوما بعد يوم وعلى جميع الأصعدة، ويبدو أن هذا الشعور أيضا بدأ ينتشر على نطاق واسع داخل مختلف شرائح الشعب العراقي. حصيلة كل ذلك أن ما ينوي الانطباع الذي ينوي أن يشيعه النظام ورأسه من خلال هكذا خطط هو أنه يشعر شعور الثقة ومحاولة طمأنة جماعته وقواه وأفراد أركان نظامه بأنه يتطلع إلى مستقبل يمتد إلى سنوات، وبمعنى أنه لا يأخذ محمل الجد هذه ما يدور دوليا والأفكار هذه الشائعة، وأنه يتمتع بالإمكانيات والثقة لاستمرار في الحكم. فإذا هو نحن نتحدث عن ممارسة تستهدف مواجهة الحرب النفسية والإعلامية والأجواء المحيطة دوليا وإقليميا وعراقيا بالنظام، محاولة رفع ثقة وعزائم أركان النظام لأجل مجابهة التحديات الخطيرة التي ستواجهه خلال الأشهر القادمة.
الخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي، شكرا جزيلا.
وشكرا معشكرا.
تأثيرات حرب الخليج الثانية في الاقتصاد الأردني. بعد مضي 12 عاما على حرب الخليج، تتباين الآراء في شأن الانعكاسات التي خلفتها تلك الحرب على الاقتصاد الأردني، فما الفوائد الاقتصادية التي جناها الأردن أو الأضرار التي لحقت به جراء حرب عام 1991؟ كان هذا السؤال محور المقابلة التالية التي أجراها مراسلنا في عمان حازم بيضين مع الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية عماد لحمود.
بعد 12 عاما على حرب الخليج الثانية تتباين الآراء حول الأثر الاقتصادي لهذه الحرب على الأردن. البعض يقول إن الاقتصاد الأردني تضرر، والبعض الآخر يشير إلى فائدة كبيرة جناها هذا القطاع. إذاعة العراق الحر سألت الأستاذ عماد لحمود نائب رئيس تحرير صحيفة الرأي والمسؤول فيها عن الدائرة الاقتصادية، فقال:
هناك قطاعات اقتصادية مهمة استفادت من الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، ومنها نتائج حرب الخليج، منها القطاع الطاقة وقطاع المصارف. هذه لا شك أنها استفادت خبرات واستفادت أموال وودائع وتعويضات من الحرب الخليج الثانية. وهناك قطاعات أخرى تضررت كثيرا، مثل القطاع الصناعي تضرر كثيرا نتيجة قيام منشآت صناعية ضخمة لحساب التصدير إلى العراق، ولكن هذا التصدير توقف نتيجة عدم وجود أسواق واختصاص هذه الصناعات في السوق العراقي، لأنها كانت سوق مفتوحة بحاجة إلى المزيد من البضائع والمنتجات. أيضا تضررت البنية التحتية للبلاد، وقطاع الخدمات تضرر قليلا ولكنه استعاد عافيته بسبب عودة عدد ضخم من الوافدين، يزيد على 400,000 وافد من دول الخليج نتيجة التداعيات أيضا الناتجة عن الحرب، وهذه أدت إلى أزمات قليلة ومحدودة في خدمات الكهرباء والماء والطرق، ولكن تمكنت البلاد من تجاوز هذه الأزمات ومضت في طريق تأسيس بنية تحتية كبيرة استوعبت الوافدين وزادت من الخدمات المقدمة لهم في أكثر من ناحية، وهذا أيضا مما أنعش الأسواق وخفف من الأثر الكبير للحرب على الاقتصاد الوطني.
أستاذ عماد، يقال أن عودة هؤلاء من الكويت أفادت الاقتصاد الأردني كثيرا كما يقول البعض، من حيث أنه يعني رجع إلى البلاد هذا الكم الهائل من العاملين المدربين، إضافة إلى أنهم رجعوا يحملون رؤوس أموال.
صحيح أن عودة الوافدين أثرت القطاع المصرفي بالودائع وزادت من الخبرات الأردنية المدربة في أكثر من قطاع كان يفتقدها، وضخمت رؤوس الأموال التي يمكن أن تستثمر، وكثير من الوافدين قاموا باستثمارات ضخمة في أكثر من قطاع. ولكن لابد من الإشارة في نفس الوقت من أن هؤلاء الوافدين قد أثروا على البنية التحتية وصنعوا أزمات صغيرة تجاوزها الاقتصاد الوطني، أزمات في الخدمات، ولكن من تمكن الاقتصاد من استيعاب عودتهم وخلق أسواق وتجارات واستثمارات ما كانت لتكون موجودة لولا وجودهم، مثل القطاع الإسكاني وقطاع الشقق مثلا. هذه أصبحت تجارة ضخمة في الأردن نتيجة عودة الوافدين من دول الخليج بسبب تداعيات حرب الخليج.
وتبقى مسألة أثر حرب الخليج الثانية على الاقتصاد الأردني خاضعة للاجتهاد من جهة، وللخلفية السياسية التي تبني وجهة النظر حول ذلك الأثر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.
أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. سيداتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع سعد جابر وأغنية لا تزعلي.
بعدو مرة أرد الحب ومرة أقربو شايف لما تجيك ضحكة عيوني جيلي شايف لما تجيك ضحكة عيوني جيلي خايف لا يطلع خايف لا يطلع حبك انتي وإلي لا تزعلي